الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر استعداد طهران لتلبية حاجة العراق من الأدوية والمعدات الطبية. مخبر ولدى استقباله وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي قال إنه يمكن للبلدين عبر التعاون والمشاركة بناء خط لإنتاج الأدوية وتصديرها ويكون رائدين في المنطقة. اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن المفكرين والعلماء لا سيما في مجال العلوم الإنسانية لهم الدور الأكبر للتخلص من المعضلات والمشاكل الراهنة في البلاد. قاليباف وخلال الحفل الختامي لمهرجان فاراب العلمي في طهران قال إن إيران عانت من صعوبات اقتصادية خلال العقد الماضي، مشددا على ضرورة تجنب التشاؤم واستبداله بالواقعية المتمسكة بالمبادئ. عمت التظاهرات عدة مخيمات في مدينة إدلب شمالي سوريا ضد مسلحي ما تسمى بهيئة تحرير الشام. أطلق خلالها المتظاهرون شعارات ضد مسلحي الهيئة، وكان الجيش السوري قد قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع هذه الجماعة على محاور سهل الغاب بريف حماه الغربي. توقع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافنيتييف لقاء الرئيسين السوري والتركي بحضور فلاديمير بوتين. وأوضح لافرينيتييف أن عملية التطبيع بين سوريا وتركيا لم تتباطأ، بل إنها على العكس تتطور مع الوقت، لافتا إلى أن العمل يجري بشكل جاد ومكثف لتفعيل خارطة الطريق، لكنه اعترف بوجود بعض الصعوبات وقال نواصل العمل على تقريب المواقف. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد إن الحكومة معنية بالتحرك الجاد والسريع لإلزام العدو الصهيوني بالتراجع عن الإجراءات التي اقتطع بموجبها الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر. وأكد رعد أن الدولة ستجد إلى جانبها كل اللبنانيين والقوى السياسية والوطنية والعديد من الدول والشعوب الصديقة في العالم دعما لمطلبها وحقها المشروع. شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة مداهمات تخللتها مواجهات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة. من جهة أخرى اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. أعلن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن الحركة ستشارك في لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لبحث العلاقات الداخلية الفلسطينية بكل مسؤولية. وقال الهندي سنشارك في اللقاء بهدف بناء الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وحماية خيار المقاومة. أعرب وزير الحرب الصهيوني يؤاف جالانت عن مخاوفه تجاه رفض ضباط احتياط وطيارين الخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية، واصفا ذلك بأنه لاعب بالنار. وأشار جالانت إلى مدى خطورة التحديات التي تواجه كيان الاحتلال، وقال يجب ألا نقبل وضعا يستخدم فيه الجيش والأجهزة الأمنية لتعزيز المواقف السياسية. أعلنت مصر أنها ستستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار الخميس المقبل. وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن القمة ستتضمن وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الآية الكريمة أبحاث: البحث الأول قوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. العرب في تعبيراته تقول: أقم وجهك لهذا الأمر، يعني وجه قصدك إليه، يعني كأن الإنسان قد يريد يسوي شيء، ولما يريد يسوي ما يسوي بصورة جازمة، يعني عنده احتمال أن يبدل عنه يروح لغيره، لكن إذا يقولون أقام وجهه لهذا الأمر، يعني اتجه إليه وحده، يعني قصده قصدا جادا. كأن الآية الكريمة، طبعا من المخاطب؟ المخاطب الأمة، ها، لكن النبي عنوان الخطاب، لما الآية الكريمة تخاطب النبي باعتبار أن النبي يمثل الأمة، عنوان الخطاب، وإلا الخطاب موجه للأمة، موجه للمسلمين. كأن القرآن الكريم يقول لهم للمسلمين أن أنتم أحصروا اتجاهكم باتجاه الدين هذا، لا تتحولون يمينا ولا شمالا، إنما خلين حصر اتجاهكم وجهدكم لهذا الدين، لأن معنى حنيف يعني غير متذبذب يمين ولا شمال، يعني متجه بهذا الاتجاه. طيب، شنو الهدف من هالمقطع؟ الهدف من هالمقطع أن الإنسان، كل إنسان بهالدنيا ما يمكن يعيش بدون دين. نبهلي، أي واحد تتصوره بالدنيا ما يمكن يعيش بدون دين أبدا، يعني حتى اللي يقول أنا ملحد، نبهلي، دول الملحدين اللي يقولون احنا ملحدين علمانيين ما نتقيد بدين، هم متقيدين بدين لكن مو دين سماوي. الماديين متقيدين بالمادة، يعبدون المادة، لأن ينطون المادة صفات نفس الصفات اللي يعطيها المسلم لله، هو الواقع يعبد المادة بس ما يسميها عبادة، هو عنده يعني يعبد المبدأ الأرضي. حتى هذا الملحد لما تسأله تقول له: أنت عندك في الحياة قانون يشيرك؟ واحد يقول لك مثلا قانوني الماركسية، واحد يقول لك لا قانوني أصلا لا قانون، أنا أريد أكون فوضوي، لكن هو هذا لا قانون قانون هو ملتزم به. نبهلي، هذا الالتزام الدين، شنو هو الالتزام؟ ما يمكن واحد يعيش بدون دين، لكن إما أن يجد دين سماوي أو مو دين سماوي، دين أرضي. فحتى الذين يدعون أنهم لا دين لهم، هؤلاء متمسكون بدين، لكن الدين دين أرضي. الآية لما تقول للنبي وتخاطب الأمة عن طريق خطاب النبي، تقول له اقتصر اقصر همك على الدين الإسلامي، ليه؟ لأن طبعا الناس اللي موجودين بالأرض صنفين، صنف يتدين بدين سماوي، مثلا مسيحي أو يهودي مثلا أو مجوسي أخرى، على أن المجوس عندهم شبهة كتاب، زين، هذول تقول الآية للنبي الأديان السماوية نسخها الإسلام بعد لا سبيل للعمل بها. اللي عنده دين سابق على الإسلام سماوي يجي الدين الإسلامي نسخ الأديان، هذا اللي يتمسك بدين سماوي. اللي لا ما عنده دين سماوي عنده عقيدة أرضية، تقول الآية الكريمة للنبي أن العقائد الأرضية ما بيها قابلية لأن تصل إلى مستوى إصلاحي مثل مستوى الدين الإسلامي، لأن العقائد الأرضية من صنع البشر والبشر محدود، البشر ناقص، تلقاه يؤثر عليه مرض نفسي، يؤثر عليه حادثة، يؤثر عليه قصور بالذهن، يؤثر عليه قلة بالعلم، قلة بالإدراك، يعني الإنسان ناقص، ماكو إنسان كامل، والإنسان الناقص ما يمكن يطلع شريعة كاملة. ولذلك لما تجي إلى الشرائع الأرضية تلقى الشرائع الأرضية دائما يعتبرها النقص، وبيها أشياء، بيها أشياء غاية بالنقص. قد أضرب لك مثلا، يعني أنت قد تستغرب لما تلقى لك شريعة أرضية أو نظام أرضي أو حضارة أرضية تيجي إلى تعب الإنسان، هذا الإنسان اللي يتعب عمره كله ويجمع الثروة، تيجي ليه تطيل حق، تقول له أنت إلك حق توصي بهالثروة إلى القطط وإلى الكلاب، فتلقى واحد قبل ما يموت يسوي يحرر وصيته يقول ثروتي هذه انفقوها على القطط، وين ما اكو قطة ضالة جيبوها وانفقوا عليها عالجوها زين. قلنا مو اكو بشر الان بحاجة الى العلاج، اكو بشر زين، يعني انت البشر اللي بس اللي عندك ذولا بشر، قد يكون عندك في اوروبا اكو ضمان بالعلاج، لكن في انحاء العالم الاخرى اكو بشر يموت وما يحصل علاج، في أنحاء العالم الأخرى أكو بشر يموت وما يحصل طعام، بدل ما توصي أن تنفق الثروة مالتك على القطط، ليش ما توصي أن الثروة تصرف للإنسان، والإنسان وأخو الإنسان. افرض أنا بعيد عنك، أنا بالشرق وأنت بالغرب، لكن الإنسان أخو الإنسان، أنت لما توصي بثروتك للقطط وللكلاب مو الأجدر أن توصي بالثروة للإنسان، تجي تلقى قانون محترم يشرع هالمادة، يجوز لصاحب الثروة أن يوصي بثروته للقطط وللكلاب. هذا شلون يعني تقدر تعتبره فكر كامل؟ الفكر اللي يعبر الإنسان، الإنسان نايم يتقلب من الألم بحاجة إلى حبة دواء يعبره ويجيب الثروة كلها يسلمها إلى قطة أو إلى كلب، تقدر تعتبره فكر كامل تعتنقه؟ مثلا تجي إلى بعض القوانين تلقاها تحصر الميراث بالولد الأكبر، يعني إذا واحد مات عند عدة أولاد الكبير هو اللي يأخذ الثروة. ليش؟ لأن يقول إذا صار البناء الثروة نجيبها ونوزعها على الأولاد كافة، راح ينعكس هذا على الوضع الاجتماعي. يعني مثلا هذا مليونير، إذا راح ناخذ ثروته ونجزئها راح يلحق كل واحد أقل من نص مليون مثلا، اللقب اللي كان يحصل عليه باعتباره مليونير راح تفتت بعد، ما يسموه مليونير. ليش؟ لأن ما عنده أرقام تصل إلى الملايين. فهالناحية نجي نحصر الثروة بالولد الأكبر من أجل شيء موهوم يحرم لأسرة بكاملها من الرغيف ويحصر الثروة بالولد الأكبر، هذا أيضا اسمه شريعة واسمه قانون، وفي بلد راقي هذا تقدر تعتبره قانون كامل يدفع الإنسان لأن يعتنق به. مثلا شاهد الآن الأمم اللي يسموها أمم راقية، يزود عندها الانتاج، مثلا اكو عندها نص مليون طن حبوب زايدة، اكو في انحاء العالم الان ناس يومية تعرضهم الصور هذول يمر عليهم النهار والليل ما يحصلوا لهم وجبة تكفي لأبسط الحيوانات، تلقى جلده عظم إلى أن يموت الجوع. هذا بدل أن يودي له الطعام الزايد يجمع الطعام الزايد ويحرقه. يعني إذا نزل للسوق كثر العرض وقل الطلب وانخفض السعر، وبالنتيجة حتى لا ينخفض السعر يحرق الفائض من الطعام. هذه هم شريعة من الشرائع، هم يمكن يعتنقها الإنسان، يقدر يعتبرها مبدأ. ذول المفتونين بأوروبا، ذول اللي بهرتهم الحضارة الأوروبية، اللي يقولون أن أوروبا أم الحضارات ويكفينا أن نعتنق الفكر الوضعي ونروح نضيع بمتاهات الأديان وبنزاعات الأديان، نعتنق الحضارة المعاصرة. قل له هي هاي الحضارة المعاصرة اللي تعتنقها لو غيرها، هاي اللي مملوءة نقص البعيدة عن الروح الإنساني، هاي الحضارة اللي تسحق الإنسان من أجل الدرهم من أجل المال، والحال الدنيا وجدت لإسعاد الإنسان، هذه يتمسك بها الإنسان؟ إذا هذه الأديان أو الشرائع الوضعية لا سبيل للتمسك بها. ما يمكن أنا أتمسك بشريعة وضعية وهي كلها نقص. والشرائع السماوية اجت لمرحلة، يعني تمام ان المسيحية دين سماوي صحيح، لكن اجى لمرحلة استنفذ اغراضه ادى غرضه بمرحلة وخلص. كذلك اليهودية جاءت لمرحلة ادت هدفها وانتهت. الاديان اللي سبقتها شريعة يعقوب مثلا، شريعة الانبياء السابقين، دول كلهم عندهم شرائع لكن مو شرائع عامة، هذه كلها جاءت لهدف مؤقت وانتهت بهدفها. الدين اللي اجا كامل وختم الله به البشرية زين ياهو الدين الإسلامي. لذلك الآية الكريمة تقول لجهدك، تخاطب المسلمين تقول لهم احصروا جهدكم بالاتجاه لهذا الدين، فأقم وجهك للدين حنيفا. يعني لا تحاول أن تروح يمينا ولا تحاول أن تروح شمالا، لأنه لا تجد شريعة جمعت من أسباب الكمال كالشريعة الإسلامية. أعتقد أكو الآن في أنفسكم سؤال يدور في أذهانكم، يعني قد يقول لي واحد هي الشريعة إحنا شلون نوصل إليها؟ لأن الموجودين عندنا بالدنيا قسمين، عندنا مقلد وعندنا مجتهد. المقلد ما يعرف هذا، ما يقدر يستنبط الفرع، ما أقدر أكلف لي واحد عامي أقول له تعال طلع لي حكم شرعي من القرآن بين لي توزيع الثروة شلون، ومو شغلي أنا أروح للعالم. أجي للعالم، العالم هذا اللي ينطيني الشريعة جامع المقدمات، يعني مؤهل لأن يفتي يومو مؤهل لأن يفتي. نبه لي زين، وأكو مثلا جماعة جامعين المؤهلات، يعني دارس دراسة كافية وهو موهوب ومارس ممارسة كافية بحيث واصل إلى رتبة الاجتهاد، وتقدر تطمئن لما يعطيك حكم تقول هذا الحكم مستوفي أصول الفنية لأن هذا من أهل الفتوى. زين، فإذا أراد ينطي فتوى أنت تطمئن إلى أن هذا يعني ناضج نضوج طبيعي. نبه لي، ناضج نضوج طبيعي. خل أقرب لك المعنى، افرض لحمة أرد أحطها بالقدر حتى تستوي، هذه أقل شيء يريد لها فتساعة مثلا تأخذ طريقها للنضوج الطبيعي. واحد لا يحطها بالماء الحار ويطلعها خلاص نضج، هذا مستعجل اللي يأخذ الدرب من أوله، استول في الأعمام اللي يصير مجتهد من الصبح ثاني يوم. زين تعال هنا والشكل يا أخي، أنت افرض أن الناس بسطاء ما يعرفوك، لكن ذول البسطاء أمانة في عنقك وعنق كل واحد من أهل الدين. انت هذا البسيط امانة في عنق اهل الدين، انت مو تشتغل بساطة وتحفظ لك اربع كلمات طنانة رنانة وتوهم الناس بانك مجتهد وانت خالي حافي ما تملك شيء. المسألة هنا البلاء، يجي واحد يقول أنا منين أخذ للدين، تعال علمني منين أخذ. وهذا غالبا الجاهل اللي يريد يخدع الناس، ما يخدعهم مباشرة، لا لام لدائر مدائرة مرتجفة، بعد 20-30 واحد مرتجفة أيضا يلبسهم العمائم أو يعطيهم قد صفة معينة، ويخلي ذولا يدعون إلى ويجون إلى البسيط العام يخدعوا يقولوا له هذا مجتهد تعال قلده. هذا يقول لك شو مدرينا أنا شوف ذولا لابسين لباس أهل الدين وبمظهر أهل الدين، ما أصور ذولا يكذبون. نعم، فيخدع عن هذا الطريق. والحال هذه مسألة من أخطر المسائل، هاي وحدة. الوحدة الثانية، لا واحد ما عنده علم، مو من أهل العلم، مو مؤهل، عند فتاوى لا تتصل بالعلم من قريب أو من بعيد. مثل إيش؟ أنا أضرب لك مثلا، أنت يدور بذهنك أن فقيه من الفقهاء يقول إذا واحد شاب جميل الصورة زين، هذا حكمه بالصلاة أن يكون الساتر ماله مثل المرأة. شلون المرأة الساتر يكون يستر كل جسمها؟ لأن هذا حكمه حكم المرأة. ليش؟ لأن صبي جميل. مين لك الحكي هذا؟ مين لك جايب هذا آخر؟ الذكر إلى ساتر والأنثى إلى ساتر؟ فأنت تيجي تصدر لك فتوى عريضة طويلة، وإذا تسمع عنا لو أعطيك اسمه، مو واحد عادي يعني، لو أعطيك اسمه لا ضخم يعني من فقهاء الأحناف، فقيه ضخم يعتبروه. تيجي ليه وتلقى فتاوى من هالنوع. والألعن من هذا أن يجي واحد يقول لك أن جميع ما في الكتب، هاي الكتب المتأخرة اللي بيها الفقه، هذه هي حكم الله بجميع متناقضاتها، لا يجوز لأحد أن يخرج عليها، حكم الله ما هو موجود في هذه الكتب. المشكلة هنا، تقع المشكلة هنا، أن يجي واحد يقول لك والله أنا أتحير، أنا رجل عامي ما أملك القابلية على تمييز الناس، أنا أريد أعرف الرجل اللي عنده علم واصل للعلم فأخذ منه الفتوى. أكو بعد مشكلة ثالثة، أعتقد أنتم ما أدري منتبهين لها أو لا، أنت ملاحظ هالأيام العالم الإسلامي كله، إذا تجي للعالم الإسلامي وسائل الإعلام أكو بيها وقت من جملة أوقات وسائل الإعلام علما موضوعا لأهل العلم، يجي واحد من أهل العلم يعطي فتوى مثلا يبين حكم شرعي. لما تقول له أنت تعال يلي تطلع حكم شرعي إيش كثر دراسته، أنت تلقى دارس لأربع سنين مثلا، ما أخذ شهادة كلية 4 سنين وجاي يجي يعطي فتوى فقهية. تعال شو لك المتاهة الأربع سنين، أنت إيش بناك، أنت شو القضية لقوا فيه، شو أنت تحفظ لك 4 أحاديث وصرت تعطي فتاوى فقهية، هي 4 سنين و10 سنين و15 سنة شنو قيمتها؟ الآن علماء دا يقضون أعمارهم 60 سنة 70 سنة وموهوبين ومتخصصين، يعني أنت تدرس 10 علوم بالكلية، واحد من هالعلوم اسمه الأحوال الشخصية، تأخذ لك كل دراستك إذا نجمعها 15 ورقة 20 ورقة وتجي تطي فتاوى، وعالم أبو 70 سنة قاضي عمره بين أكداس الكتب ليل نهار ومع ذلك يخاف يؤدي الفتوى. العلامة الحلي يقول لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهري نصفين. مسألة مو سهلة أن واحد يفتي يجي يتصدر للفتوى ومبلغه من العلم، كل مبلغ من العلم الشم حديث يحفظهم، كل مبلغ من العلم إذا تجمع الحصص اللي درسها بالفقه والأصول طيلة ال4 سنوات تلقاها ما تتجاوز لها 100 حصة. هذا يصير عالم، يصبح يصدر فتاوى ويتبع قوله ويقول ذولا ضالين وذولا كافرين وذولا مؤمنين وذولا طيبين، يعطي فتاوى بالعقائد وبالأحكام. هذه رزية، رزية وأية رزية. يعني أنت خصوصا هالرزية شو وقت إجت؟ إجت من بعد غلق باب الاجتهاد. أنت لما تقول لي أن الغزالي مجتهد أقول لك إيه الغزالي قمة، لما تقول لي ابن قيم الجوزية أقول لك إيه ابن قيم الجوزية تمام قمة زين، لما تقول لي ابن الهمام الحنفي أقول لك ما يخالف، لكن من بعد هاي من بعد غلق باب الاجتهاد تجيب لي نماذج كل ما دارس لأربع سنين وتحاول أن تطي صفة فقيه، ما قبل منك هذا بحال من الأحوال. هذا تغرير. ليش تغرير؟ تغرير بالأمة الإسلامية. ما ممكن أنت تجي إلى واحد كل حصيلته من العلم 100 محاضرة بالفقه وبالأصول تعطي صفة فقيه. لا. إذن منين كون يؤخذ الواقع؟ كون يؤخذ الدين من أهله، يؤخذ ممن حمل المؤهل العلمي، ممن بلغ رتبة الاجتهاد ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم. يعني رتبة لا تتصورها سهلة أو بسيطة، تحتاج إلى ورع، تحتاج إلى تقوى، تحتاج إلى تمسك بأهداف الدين، إلى انصراف للعلم، إلى جهد، إلى دأب، إلى تعب، يلا يقدر يصل إلى هالمرتبة. زين؟ أرجع للآية. الآية تقول فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قالت فطرة الله التي فطر الناس عليها. شنو معنى فطرة الله؟ أنت طبعا دائما تمر عليك هالعبارة، الإسلام دين الفطرة. زين؟ شنو المقصود بالفطرة؟ ترى أكو هواية روايات وأكو تفسيرات للفطرة كثيرة، لكن أصح الآراء، ما أحب أستعرضها نضيع بها وقت، أصح الآراء أن الفطرة هي القابلية التي تولد مع الإنسان والتي يميز بها الخير من الشر. التفت لي، كل واحد لما ينولد ينولد بها القابلية، ينولد نظيف مو ملوث، عند قابلية على معرفة الخير من الشر. هاي الفطرة، هاي اللي يقول عنها النبي صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أن المولود ينولد خالد ذهين، ينولد نظيف، فتكاغد أبيض، تقدر تكتب بيه، تقدر تكتب بيه، تكتب بيه خير ينكتب، تكتب بيه شر ينكتب. زين؟ الفطرة إذن هالقابلية، هالطبيعة اللي يولد عليها الإنسان وعنده قابلية يميز بها الخير من الشر، يولد نظيف ويملك هالقابلية، هذه الفطرة التي يولد عليها الإنسان. زين؟ كأن القرآن الكريم يقول هذه الفطرة، أن الدين الإسلامي هو دين الفطرة. شلون يعني؟ يعني إذا انعرض على الطبع السليم ما أكو طبع يرفض الدين الإسلامي، لأن ما بي شيء يصطدم بالفطرة النظيفة. خل أوضح لك العبارة أكثر. فد أعرابي قالوا له تعال أنت كنت بالأمس تعبد الأصنام، اليوم صرت مسلم، أسلمت، ذهبت إلى محمد ورجعت مسلما، تعال قل لنا شنو اللي خلاك صرت مسلم؟ قال والله ما رأيت محمد أمر بشيء فقال العقل لا. أنا ما شفت الأشياء اللي أمر بها النبي، ما شفت العقل يعارضها، ولا رأيت محمد نهى عن شيء فقال العقل اعمل. كل شيء اللي يقوله محمد، إذا قال شيء العقل يأمر به قبل أن يقول محمد، وإذا نهى عن شيء العقل ينهى عنه قبل أن ينهى عنه محمد. فمعناه قول محمد ينسجم مع العقل، مع الطبيعة، هذا اللي دعاني إلى الإيمان به. فدين الفطرة الإسلام لما نعته نقول أنه دين الفطرة، يعني ما عندنا حكم من الأحكام بالشريعة الإسلامية يصطدم بالفطرة النظيفة. الفطرة النظيفة ما بيها حكم، نعم بالشريعة الإسلامية يصطدم مع هذه الفطرة، بس بشرط الفطرة النظيفة، ها مو الفطرة المعوجة. يعني مو كل طبيعة عند الإنسان هي نظيفة، لا، أكو ناس عندهم شواذ، عندهم طبايع شاذة، لكن الطبيعة اللي تمثل الجمهور. هسه أضرب لك بعض الأمثلة حتى أقرب المعنى إلى الذهن. يعني الآن أنا شفت واحد من الكتاب الأوروبيين المستشرقين يقول المسلمين دائما يسمون دينهم دين الفطرة، والحال دينهم يجيب أشياء تصطدم بالفطرة. شلون يعني؟ شلون يعني؟ مثل إيش؟ قال ذولا اللي عندهم دين يبيح تعدد الزواجات، وتعدد الزواجات يصطدم مع الفطرة. شلون يقولون الإسلام دين الفطرة؟ دخل نجاوب شوف شنو. أولا نقول له احنا الاسلام لما اباح تعدد الزواجات ما جعل فريضة، يعني مو يجب على الانسان ان يعدد الزواجات، لا، رخصة ان واحد مثلا عند زوجته مرضت بعد لا ينتفع بها ولا تنتفع بها، ولا يقدر يطلقها، اكو عواطف، اكو وشائج عاطفية، في نفس الوقت ام اطفال مثلا ما يريد يفارقها لزوجته، فيضطر في هالحالة لئلا يوقع بالحرام يروح يتزوج، زين، اطاع الشارع رخصة يعني تزوج. مثلا اكو زوجة ما تنسجم مع الرجل، زوجة من اسرة محترمة، من عشيرة طيبة، من بيت كريم، تزوجها الانسان بس اخلاقها مو شيء، او هو اخلاقه مو شيء، ما بيناتهم دائما شجار، ما اكو ائتلاف نفسي، لا يريد يطلقها عير بشيء الى اسرتها، يضطر في مثل هالحالة ان يتزوج امرأة، اطاع الشارع رخصة لئلا يوقع بالحرام، اطاع الشارع رخصة بين يتزوج يعدد، زين، اذا رخصة يعني مو ضريبة، مو فريضة، ما يريد يعدد لا حد يعدد، فما نقدر نقول ان الدين جاب شيء ينافي الفطرة لما وضع رخصة. هاي وحدة. ثانيا، هو منو قال ان الاسلام هو اللي اباح تعدد الزواجات؟ وحدة، تفضل، هاي المسيحية، جيب لي نص واحد يمنع تعدد الزواجات، ابدا ما اكو بالشريعة المسيحية نص يمنع تعدد الزواجات. نعم، رجال الكليروس يعني الرهبان الاحبار رجال الكنائس هم شافوا ان عدم التعدد افضل لنظام الاسرة فمنعوه، والا مثلا شارلمان الملك كان عدة اولاد من عدة نساء واقرت له الكنيسة بذلك واعتبرتهم اولاده، معناه تبيح تعدد الزوجات. مارتن لوثر البروتستان الرجل فتوى صريحة يقول انا ما وجدت قانونا يمنع تعدد الزواجات في المسيحية ابدا، ما موجود، نعم، قانون يمنع تعدد الزواجات اطلاقا في المسيحية. جن قبل هذا ايضا الحضارات اللي كانت سائدة كلها كانت تبيح تعدد الزواجات. اذا الاسلام لما اباح تعدد الزواجات اولا ما شرع قانون هو مو مشبوك به، اولا هو ما فرض، يعني جاب رخصة ما جاب حكم الجامي، ثانيا الشرايع اللي قبلها اقرتها، ثالثا الهدف منه شنو؟ الهدف من اباحة تعدد الزواجات احتواء شنو؟ احتواء الطاقة الزائدة عند الانسان، فد واحد عنده طاقة زائدة، هاي الطاقة بدل ما يذبها بالحرام ويخلق له مشكلة، شنو المشكلة؟ فلأضرب لك مثلا، في سنة 53 صدروا هيئة نشرة إحصائية صدرت تبين الأولاد، نسب الأولاد غير الشرعيين بالعالم، إيش كثر نسب الأولاد غير الشرعيين بالعالم؟ طلعت الإحصائية بالعالم الإسلامي النسبة أقل من 1%، نبه لي، الأولاد غير الشرعيين النسبة أقل من 1%، في أوروبا إيش كثر النسبة؟ 60%. تعرف شو أقول؟ الإحصائية موجودة عندي والمصدر موجود عندي. زين، في بنما إيش قد طلع في بنما بالذات؟ في بنما 75% من الأطفال غير شرعيين. زين، أرجوك، هذا اللي يجي الأم والأبو يذبوه إلى هالعالم وما عليه صفة شرعية، يصبح العالم ينعت بأن ولد سفاح، هو ينشأ ما ماخذ حق من التربية ولا حق من الحنان، ضائع، يتحول إلى إنسان يعتبر رزية وبلية على المجتمع. زين، هذه أفضل؟ لو الأفضل أن الدين يجي ينظم هالعلاقة ويحتوي هالطاقة الفائضة، نعم، وفي نفس الوقت يوجه التوجيه الشرعي، يا هو الأفضل؟ طبعا هذا الأفضل. وأقول لك شيء أيضا، ترى ما عندنا بالرأي الإسلامي ما عندنا إباحة للجمع بين أكثر من 4 نساء. يعني الإنسان كل ما إلى حق 4 نساء، وإن كان مع شديد الأسف أنا هذا المعنى سبق أن أشرت إلى أن بعض المذاهب الإسلامية أو بعض الفقهاء في المذاهب الإسلامية هذول أنا ما أدري يرسلون الكلام هالشكل، يعني بدون ضوابط، يعني ما بشعور بمسؤولية في الكلمة. لما يمرون بتاريخ الشيعة يقولون الشيعة يبيحون تعد الجمع بين 9 نساء أو 18 مرأة. تفضل تقول يا أخي هاي كتبنا مال الدنيا، شو تجيب لي كتاب واحد خلي يقول هذا كتاب، جيب لي واحد وأنا حاضر أجيب لك من كتب السنة عشرات الكتب اللي تبيح التعدد، حتى بعضهم يقول أن العدد بلا عدد ولا حساب إلى حق، إيش قد يقدر يتزوج خلي يتزوج، هاي عند غيرنا مو عندنا، إحنا ما نقول بها، إحنا هذه كتبنا موجودة. ما موجود عندنا رأي واحد يذهب إلى جواز الجمع بأكثر من 4، زين؟ بينما عند المذاهب الإسلامية الأخرى عندهم من يبيح القول. أنا الموضوع بحث إن شاء الله ويصدر إن شاء الله في كتاب فقه الجنس بعون الله، بحث الموضوع بصورة تفصيلية وذاكر عشرات المصادر، زين؟ المسألة، إذا أعود للموضوع، المسألة الله عز وجل أراد أن يحتوي الطاقة، الطاقة الزائدة وجهها التوجيه النظيف، أباح التعدد. أما هذا أفضل أو لا يصبحون 75% من الأطفال غير شرعيين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية خل أحط إيدك على إحصائية بعد أهم من هذا. تتصور أنت ذول اللي منعوا تعدد الزواجات وين راحت عندهم الطاقة الفائضة؟ توجه التوجيه منحرف. وين هذا التوجيه المنحرف؟ توجيه المنحرف أخذ طريقة إلى العلاقة الشاذة، إلى إباحة اللواط. زين؟ اجتمع مولانا، اجتمعت الكنيسة الإنجليزية وأصدرت قانون شرعي يبيح العلاقة الجنسية بين الذكر والذكر. شايف؟ انت وين هم اللي عايف دينك هالدين القويم، عايف حضارتك الحضارة الراقية، عايف تاريخك التاريخ الناصع، راح تهم لجلي وراء ركاب اوروبا واقع بها الضلال، منتهي بيك الامر الى ان تبيح العلاقة الشاذة وانت تمجد هذه الحضارة المنحرفة؟ ها؟ هذا الانسجام مع الفطرة؟ اذا في واقع الامر أن فطرة الله التي فطر الناس عليه ما ممكن تلقى لك حكم شرعي بالإسلام، نعم، يصطدم مع الفطرة. بس بالإسلام، شو تلتفت لي لهالقيد؟ بالإسلام، يعني مو كل واحد يجي ينطي فتوى هو معناه الفتوى مالته ماخذها من الإسلام، لا. أنا أقول لك شوية فك عينك، لما تريد تأخذ حكم إسلامي أخذه من أهل الخبرة، أخذه من أهل الاختصاص. أوضح لك أكثر، يعني أنت الآن لما تريد لك وصفة طبية تسأل على الطبيب الإخصائي المشهود إلى بالعلم وبالخبرة وبالممارسة الطويلة، تروح ليه تعرض جسدك عليه حتى لا يعطيك وصفة يعطيك إياها وأنت مطمئن. ما يصير انت تشيل دينك تنطيه الى واحد لمجرد ان شفته كل ما عند من الحصيلة، حصيلته ان لابس جبة وعمة وورا 5 دجالين يروجوا له، لا يا اخي، لا لا يا اخي، دينك اخوك فاحتض له. لما تريد تقلد او تريد تسلم زمام دينك اسأل عن هذا منه، من اهل الدين صدق لو دجال، من اهل الدين صدق لو كاذب، من اهل الدين صدق لو منتفع. مو سهلة رأسا بمجرد ان انسان جاب له بضعة كلمات او سطر له بضعة كلمات ذبها في 4 ورقات وانت جاهل ما تعرف الوضع، لا يا اخي، تريت واسأل اهل الخبرة وابحث الى ان تضع ايدك على المصدر الصحيح. يا الله تقلد زمام دينك انت الان، الشيء البسيط بيت بسيط اذا تريد تبنيه بيت بسيط يروح الى مهندس استشيرة. ما يصير تبني دينك هذا وهو اهم شيء تبني على اقوى الناس مو من اهل الخبرة او طامعين او نهازين. اخوك دينك فاحفظ له. زين، فاذا الفتوى اللي تصدر من اهل الفطرة من اهل الدين الصحيح ممن حمل المؤهل العلمي ممن بلغ هذه المرتبة الكريمة ما ممكن تصدر من عنده فتوى تصطدم مع الفطرة اذا كان هو مؤهل لاصدار الفتوى. يعني معناه ماخذ الحكم ومع ذلك ترى شوف هذا الفقيه الجامع للشرائع مو معناه الفتوى مالك 100% تصيب الحكم الواقعي عند الله، لا، هو جاي يستنبط لك الحكم الظاهري. الحكم الواقعي في علم الله يجوز يصيب الواقع ويجوز يخطئ بالواقع، ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر، لان تعب واجتهد واستعمل الوسائل العلمية الصحيحة ووصل الى اخراج الفتوى. يعني لما الفقيه يقول لك ان الخمر نجسة، زين، ان اللي يمسكها يكون يشطف يديه نجسة، لما يقول انها نجسة هو هذا الحكم اللي وصل الى بالدليل، اما في علم الله صدق هي نجسة او مو نجسة. مثلا لما الفقيه بعض الفقهاء يقول يجوز للانسان ان يتزوج بنت الاخت على العمة، واحد متزوج امرأة يريد ياخذ بنت اختها، بعض الفقهاء يقول باذنها والبعض الاخر ما يشترط باذنها، يستدل باطلاق الايات. هذا لما يوصل الى الحكم يوصل الى بالوسائل الممكنة، يعني عنده وسائل علمية وصلت الى هذا. اما في علم الله الواقع شنو هو؟ الواقع يجوز وما يجوز، ذاك في علم الله، بس هذا عليه ان مستعمل الطريق الصحيح. بس يقدر يحتاج على الله عز وجل يقول له انت نزلت لي قرآن وانت تعبدتني بظواهر القرآن وانا استفدت من النص ان هذا جائز، استعملت الوسائل العلمية وانتهيت الى هذا الرأي. زين، نعود بعد ذلك الى المقطع الثالث بالآية. فطرة الله التي فطر الناس عليها، عرفنا الفطرة وان الاسلام دين الفطرة. قالت الآية لا تبديل لخلق الله. زين، شنو المقصود لا تبديل لخلق الله؟ هذه بها ثلاث آراء هالمقطع. الرأي الأول يقول أن هاي لا ناهية مو نافية. شلون يعني ناهية؟ يقول هاي نهت الناس عن تبديل خلق الله. الله خلق الناس على هيئة لا تجون تبدلون هالهيئة. شنو المقصود بها؟ يقول المقصود أن بعض المسلمين كانوا يردون يدخلون على عيالهم واحد مأمون، يدخلون على عائلتهم واحد يأمنون إلى يطمئنون إليه، فيجيبون العبد يجبون العبد، زين، إما جب أو خصام، يعني يعطلون عنده العضو التناسلي، وكانوا يموتون، يعني كانوا بسبب هالعملية يموتون. ومنو كان يقوم بهالعملية؟ كانوا يقومون بها بمقاطعة اللورين في فرنسا اللي طبقوها اليهود. اليهود نفسهم يجيبون هذول يخطفون الشراكشة الأتراك اللي من جنوب افريقيا من افريقيا، يلقفون هذا الطفل ويجيبوه يربوه ويجذون عنده العضو التناسلي او يربون الانثيين عنده، بعد يصبح لا يعني ما الى طاقة على ممارسة العمل، حتى عن هالطريق عود يحفظون عوائلهم. طبيعي هذا عمل ما يقر الدين، انت تيجي الى انسان تقضي على رجولته، هذا انسان مثلك. شنو يمتى الله عز وجل خلق الناس عبيد واحرى؟ هذا يجينا الموضوع ان شاء الله، يجينا تفصيلا. الله ما خلق واحد عبد وخلق واحد حر، الناس كلهم احرار. زين، انت شنو مبرراتك؟ والمصيبة تعال شوف البلاطات اللي استعملت هذا، بلاطات المسلمين. تعال انت تعال الى الامويين، ذول اللي يسموه امير المؤمنين، ها، سيدنا مروان صلوات الله عليك وعلى سيدك، زين، سيدنا مر مدري منه كلها سيدنا، ما تريد لك مثل عيار على واحد عندنا كان اسمه حجي نجم، عنده حديده تطي بها 100 فلس يعير لك بها، تطي 20 هم يعير لك بها، نفس الشيء حديد الحج نجم كلها سيدنا. تعال يا اخي ارجوك، تعال يا اخي، هذا يا بلاط مسلم اللي يعذب المسلمين، اللي يعذب الناس، اللي يستعمل المثلى، والمثلى حرام ولو بالكلب العقور. اي لون من البلاطات اللي كانت تستعمل المعصية، ومع ذلك انا اجي اغلق عليها اسم الاسلام، اسميه بلاط مسلم؟ لا، مو مسلم، هذا كارثة على الاسلام. فذولا كانوا هم يقتنوهم، وشجعوا اليهود على هالعمل، وكانت بلاطات الامراء والعير ايام الامويين وايام العباسيين تعج بهؤلاء. زين، كأن الآية اجت تنهى تقول هذا اللون من التعذيب، هذا اللون من استعمال المثلة التي نهى عنها الله عز وجل. شنو ذنب هذا الانسان يعذب؟ ليش؟ الله عز وجل يأمر أن لا يبدل الخلق، ومو بس هذا، حتى الحيوان، فسموه الإنسان، الحيوان ينهى عن تعذيبه. كانوا يلزمون الحيوان يعذبوه، يعني يبحرون أذنه أو يوجدون بنوع من الكي اللي يعذبه. والإسلام ينهى عن أبسط أنواع تعذيب الحيوان. النبي مر يوم من الأيام لقى اثنين واقفين على ناقاتهم، هذا واقف على الناقة مالته وهذا واقف، وجاي يحجون. راح النبي قبل شغله ورجع لقاهم بعدهم واقفين، قال لهم لا تجعلوا ظهور حيواناتكم مجالسكم. اخ شنو ذنب الحيوان التصالبه الك ساعتين؟ ينزل عنا، هذا عم يحس بالالم، احجي وبعدين انتبه ظهرك. انت وين تلقى هالروح الاسلاميه الان؟ الان الانسان ينقتل باربع فلوس لاتفه الاسباب، زين، ومع ذلك ندعي اننا في حضارة القرن العشرين ونسمي الاسلام رجعية، اللي ينهى حتى عن ايلام الحيوان. فبعض المفسرين يصرف هذا المقطع من الآية الى هالمعنى، يقول النهي عن تبديل خلق الله، بس هذا المعنى بعيد، يعني اجنبي عن جو الآية، نصوا عليه المفسرين لكن اجنبي عن جو الآية. زين، الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، يعني أن الله عز وجل على امتداد الإنسانية ما راح يبدل خلقته. كل واحد عندما ينولد، ينولد على الفطرة السليمة، كل واحد ينولد، ينولد وعندها الطبيعة اللي تميز بين الخير والشر، ينولد نظيف، اللي يلوث ياهو يلوث، يلوث المجتمع، يو يسوي خير يو يسوي شرير. التربية يعني اللي يسموها علماء الاجتماع وجوه المحيط، وجوه المحيط المدرسة، المجتمع، الأسرة، هاي هي اللي تغيره، يو تسوي آدمي يو تمشخه. ولذلك اكو نقطة يثيروها فقهاء المسلمين. شنو النقطة؟ النقطة افرض واحد انولد ببيت مسلم، واحد انولد ببيت مشرك، واثنينهم ماتوا قبل التكليف، يعني عمره 9 سنين مات، عمره 8 سنين مات، هذا شنو حكمه؟ هل لا نقدر نعتبره مسلم لانه مو مكلف؟ هو ابن مسلم تمام تابع. التبعية منين الطهية؟ الطهية الفقهاء بأدلة خاصة، وإلا هو ما اكتسب عمل نقدر نسميه بي مسلم، بعده مو مكلف. الإنسان لما يكلف ذاك الوقت يعتنق الإسلام، يعني من يبلغ اذا بلغ ذاك الوقت نكلفه. كما هذا ابن المشرك، هذا بعد ما بلغ، ما وصل مثلا 15 سنة حتى نعرف ان هذا راح يظل على كفره ينتقل للاسلام، هذا شنو حكمه؟ لما يموت هذا على الفطرة، بعد على الفطرة، ابن المسلم على الفطرة وابن الكافر على الفطرة. يقولون الفقهاء، بعضهم يقول ذولا يحشرون على الاعراب، ماكو على الأعراف رجال يعرفون كلا بشيما، هذولا ينحشرون على الأعراف، يعني الله يخليهم إلى أن يفرغ من حساب الخلائق، الباري عز وجل يبت بأمرهم. طبعا ما يحتاج هذا، ما يدري إذا معرفة، قطعا رحمة الله تسبق غضبه، هذولا شنو ذنبهم؟ الله عز وجل اللي يفيض رحمته حتى على الحيوانات، ما يفيض رحمته على الإنسان؟ قطعا تدركهم رحمة الله. هذولا قطعا من بعد ذلك يحشرون، يدخلون الى الجنة بلا كلام، يعني بلا تأمل برحمة الله، لان رحمة الله تسع كل شيء. هذا رأي الرأي الثاني استنادا إلى رواية أن ذولا يدخلون إلى الجنة لكن يكونون خدم أهل الجنة. شو تقول الآية الكريمة؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هؤلاء الرواية والحديث الوارد عن النبي أنهم يخدمون أهل الجنة، هم خدموا أهل الجنة، يحشرون على أساس أنهم خدم، لأن ذولا ما اكتسبوا عمل يستحقون به المنزلة العالية، ولا اكتسبوا عمل يستحقون بأن يكونوا من أهل النار. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل لخلق الله بالعقائد، يعني لما قال الإسلام دين الفطرة يعني عقائد الإسلام ما راح تتبدل. شلون؟ مش قد يقول لي واحد ليش ما تتبدل عقائد الإسلام؟ آخر الدنيا قبل 1400 سنة غير الدنيا الآن، ما يصير احنا نبقى جام دين ما نتطور؟ لا، الحكم ما يتطور لكن الموضوع يتطور. شوي خلا أوضح لك شلون. يعني مثلا القرآن اطانا حكم قبل 14 قرن. زين، ايش قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني يا المسلمين انتوا حضروا الى اعداء الاسلام القوة. شنو كانت القوة؟ كانت القوة سيف ورمح وفرس ودرقة، ذن عدهم. الان اصبحت القوة صاروخ. القرآن الثاني مادة مرنة قبل 14 قرن قال لي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة كانت ذاك السلاح، الآن أيضا هذا السلاح قوة، وهو الثاني لفظ قوة. القوة تمشي ويا الأدوار كلها، مهما يتغير الموضوع يظل الحكم تابعة. نبه لي جين، تغير الموضوع، التطور يحصل بتغير الموضوعات، وإلا الأحكام حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. عشان واحد يجي يقول لي شيخنا أيام النبي ما كان أكو عندنا تأمين، بوليس التأمين بحرية، أنا أحمل بضاعة مثلا من أوروبا أريدها توصل لهنا، ما كانوا المسلمين مبتلين بي أنا أضفت مبلغ للتأمين حتى إذا غرق أو احترق يعوضوني عنه؟ أقول له هذا العقد اللي عندك الإسلام ناظر إليه. شلون ناظر إليه؟ الإسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الثاني قاعدة عامة والثاني تخصيص بها العموم. قال لي العقد اللي فيه ربا أو اللي فيه غرر، نعم هذا باطل، جن أنا أشتل من العقود. فأجي إلى هالعقد ألقى دي ربا، ما دي ربا مثلا، ألقى دي مثلا غرر، ما دي غرر، هذا مقابل أكو عمل مو ما لا دي ربا ولا دي غرر، يقر الإسلام فماشي داخل تحت القاعدة. إذن الدين مو ناقص حتى تحتاج أن تغيره. تقول لي قبل 14 قرن كانوا الآن احنا تطورنا، هو يمشي وياك بالتطور أبدا، هو واضع نواة للتطور مو جامد، لكن اللي تتغير ياهو الموضوعات. إذن لا تبديل لكلمات الله لخلق الله، ما يمكن. الله عز وجل وضعنا عقيدة وحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام، نعم تتغير الموضوعات. وأبطى الفقهاء القابلية على مشايرة التطور بحيث يخلون الحكم ينطبق على الموضوعات المتجددة. إذن الدين ها ذلك الدين القيم كما تعبر الآية عن الدين الإسلامي بأنه الدين القيم. على من يستند الدين القيم؟ على فطرة الله. زين، الله عز وجل وضعنا قاعدة، انت تيجي تريد تبدل خلقه تبدل الدين؟ لا، الدين يقف بوجهك. مثل ايش؟ مثلا الدين يقول لا عدوان الا على الظالمين. زين، الظالم المعتدي الباغي الواصد للامر بغير حق، يجون جماعة يردون يقولوا له للحسين ضع يدك في يد ابن عمك، يزيد ابن عمك تعال بايعة، ليش طالع عليه؟ القرآن يوقف بوجوههم يقولهم لا، لا عدوان إلا على الظالمين. هذا ظالم والعدوان عليه يجب أن يعاد ويقاتل. قال طلبكم مو مشروع، لأن طلبكم وقوف بوجه القرآن. وأعتقد لهذا الغرض حمل الحسين القرآن يوم الطب. زين، أنت تدري أن الحسين طلع حاط على راسه عمامة النبي وراكب على بغلة للنبي أو على فرس للنبي، يعني فرس مو فرس مباشر، يعني من خيل النبي، لأن يعني المسألة يقولون الفرس ما يمكن يعيش أكثر من 50 سنة، واقعة الطف بينها وبين النبي أكثر من هذا، فما يمكن عايش يكون من ذرية قياس خير رسول الله. المهم أنه كان لابس لباس النبي، شايل سيف النبي، واضع كتاب الله بين يديه. شنو قصد الحسين من هذا؟ يعني شنو جاي يشترق من عدم يطلب من عدم الرقة، جاي يطلب منهم العاط؟ لا، لو يدور عاط شاء الله لمكانه ما طلع، هو طالع يعني يضحي. اذا شنو الهدف؟ يريد يذكرهم ان هذا دين الله وانتم منحرفين، والدين يقف في وجه من تدعون اليه. هذا اللي تقولوا لي ضع يدك في يده، لا، ما يسعني ان اضع يدي في يده ابدا، لانه هذا مقابل لوجه الله. واكد لك، اذا كان الحسين حمل القرآن على يديه ورقا وكتابة، فقد حمله في دمه مشاعرا وفكرا. انا اكد لك ان القرآن يجري في دماء الحسين. الحسين صنو الكتاب. اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. ولذلك شاعر الطف ما فات الالتفات الى هذا المعنى عندما يقول للحسين: ويهللون بان قتلت، وانما قتلوا بك التكبير والتهليل. انت قرآن يمشي على وجه الارض، القرآن في مشاعرك، القرآن في دمك، انت حملت الكتاب نصا وروحا، فكل قطرة من دمائك تمشي على الارض انما ترسم آية من آيات القرآن، انما ترسم كتاب الله على الرامل. ولذلك كان تراب كربلاء مقصد أفئدة العارفين، تهفو إليه أفئدة العارفين، لأن الدم الطاهر سال عليه، ولأن كتاب الله جسد عليه، ولأن صوت الإسلام ارتفع إليه. ولذلك كانت هذه الأرض موضع تقدير أئمة أهل البيت. شي يقول للإمام زين العابدين للحسين لما وضعه في قبره: صاح أبا يا أبا، طوبى لأرض تضمنت جسدك، أبا يا أبا، طوبى لأرض تضمنت جسدك، أما حزني فشرمت، وأما ليلي فمشهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. وأقبلت عمته، احتضنت ذلك التراب، وضعت راحتيها على التراب، وألقت بدموعها على التراب، وشمت أريج ذلك التراب. جينا وعلى قبرك قعدنا، نخيناك يا عزنا وضمدنا، هذه المحامل قبرتنا. وهذا التراب ايضا دائما يحظى بعناية من اهل البيت في زياراتهم. شي خاطب الامام انصار الحسين يقول: بأبي أنتم وأموي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع